إذا وصلنا إلى ذلك وأن الله تبارك وتعالى ما خلقنا إلا لحكمة بالغة وسر بديع وأمر خطير وخطب جسيم، إذن فما هو؟ قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن بالألف واللام والإنس بالألف واللام أيضا. الجن والإنس كلاهما معرف بالألف واللام الدالة على الاستغراق، فجميع الإنس وجميع الجن ما خلقهم رب العالمين إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما معنى ذلك؟ معناه أن الله خلق الخلق لعبادته ليفرد بالعبادة إلا ليعبدون. لكن من الناس من يعبد ومن الناس من لا يعبد، ومن الناس من يعبد طوعا ومنهم من يعبد الله كرها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قيل إلا ليعرفون، وجميع الإنس والجن يعرفون الله عز وجل، قد فطرهم على معرفته وعلى محبته. أو إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون، واللام هنا للتعليل، فالعلة في خلق الإنس والجن توحيد الله تبارك وتعالى، وهذه العلة علة شرعية وليست علة كونية قدرية، علة شرعية يعني أنت مطالب بها لكنك قد تأتي بها وقد لا تأتي بها، فإذا أتيت بها فقد استجبت لله تبارك وتعالى، وإن لم تأتي بها فقد خالفت. هذه علة شرعية بخلاف العلة الكونية القدرية، فهذه لا بد من وجودها، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فلو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة على التوحيد. إذن فالله تبارك وتعالى خلق الإنس والجن، خلق العالمين ليعبدوه عباد ليعبدوه، وهذه علة شرعية، علة شرعية، وقيل بل هي علة قدرية، وما من مخلوق إلا وهو يعبد الله طوعا وكرها، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، شاء الكافر أم أبى، فإنه يعبد الله عبادة قدرية كونية، يعني يتذلل لله بأقداره، فلا يستطيع أن يفر من قدر الله، لا من مرض ولا من مصيبة ولا من نكبة ولا من هذه الأشياء التي لا دخل له فيها. إذن الراجح من أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآية أنها عامة لكافة الإنس وعامة الجن إلا ليعبدوا ربهم تبارك وتعالى، أن العلة شرعية، ذلك لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، فقد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وما أمروا إلا ليعبدوا، فإذا أضفتها إلى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، علمت أن المقصود أن العلة شرعية، أن يؤمروا بعبادة الله، وما خلقتهم إلا لآمرهم بعبادته، فمنهم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، يعني دين الملة القويمة والفطرة المستقيمة. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى يعني وصى كما في قراءة ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن القضاء هنا أيضا من القضاء الشرعي وليس من القضاء الكوني القدري. قضى يعني وصى وأمر، فمن الناس من يستجيب ومنهم من لا يستجيب. علمنا الحكمة من خلق الإنس والجن، تحقيق العبادة لله رب العالمين، وأيضا إفراده تبارك وتعالى بها. وعلمنا أن الله ما خلق الخلق سدى ولا يتركهم عبثا تبارك وتعالى وعز وجل. فما هي العبادة إذا كان الأمر كذلك؟ فما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. كل ما يحبه الله ويرضاه كلمة جامعة، اسم جامع من جوامع الكلم، يدخل فيه جميع الأعمال والأقوال، أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلوب وأقوال القلوب. ثم قال، وهذا تعريف شيخ الإسلام، الظاهرة والباطنة. فذكرك لله عز وجل واستغفارك وتوبتك بلسانك هذا من العبادات والطاعات. الحلف أيضا من العبادات، وهناك عبادات قلبية كالخوف والرجاء والإنابة والإخباث والخشية وما إلى ذلك، والرغبة والرهبة، وعبادات بدنية كالصلاة والصيام والزكاة والحج والطواف وما إلى ذلك. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فمن أفرد الله تبارك وتعالى بها فذلك إيمان وتوحيد، ومن صرفها لله ولغير الله فذلك شرك وتنديد. من صرفها لله وحده فقد أتى بالإيمان والتوحيد، ومن عبد الله لكن عبد معه غيره وصرف لهذا الغير شيئا من خصائص الله عز وجل التي لا تليق إلا به فهذا قد وقع في الشرك والتنديد. وما أمروا إلا، وهذا من أقوى صيغ الاستثناء والحصر، الحصر والقصر، النفي والاستثناء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، عبادة خالصة من شوائب الشرك الأكبر والأصغر. فإذا علمنا ذلك ائتمارا بهذا الواجب النبوي الإلهي، اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. خلق الخلق لعبادته، وهذه العبادة لا تسمى توحيدا إلا إذا أفردت الله بها. لذلك قال الحكمي رحمه الله في هذه المنظومة المباركة التي تتوالى مجالسنا معها في هذه اللقاءات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من خلالها عقيدتنا الصحيحة، فهذا هو المنهج الأقوم والسبيل الأمثل لتحقيق وعد الله تبارك وتعالى لنا بالنصر والتمكين في هذه الأرض. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، العهد والميثاق. وهذا ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف، قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وإذ أخذ ربك من بني آدم، من جميع بني آدم، وبنو آدم إنما هم لآدم، كلكم لآدم، وآدم من تراب. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، الجميع في ظهر آدم في عالم الذر، قبل أن نصل الآن إلى عالم الذرة، قبل الأكوان التليدة، قبل هذه الحضارة المتسارعة والمتلاحقة، البداية في عالم الذر. وقد خلق الله آدم عليه السلام ومسح بيده الكريمة على ظهر آدم، فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، لكنه تبارك وتعالى أخرجهم، أخرج كل إنسان من ظهر أبيه، والأب من ظهر أبيه، والأب من ظهر أبيه، والكل من ظهر آدم، من ظهورهم ذريتهم، وجعلهم كهيئة الذر، يعني كهيئة النمل، وكلمهم قبلا وخاطبهم كفاحا، ألست بربكم؟ فأقرت البشرية في عالم الذر، قالوا بلى، فأشهد الله تبارك وتعالى عليهم أنفسهم وجعلهم شاهدين على أنفسهم. هذا هو العهد والميثاق الأول. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم، يعني أشهد بعضهم على بعض، ألست بربكم؟ قالوا بلى. فقالت الملائكة شهدنا. فقال تبارك وتعالى: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. قد ينسى الإنسان هذا العهد والميثاق، بل الكل قد نسي. من الذي يذكر؟ من الذي يذكر؟ لا أحد، لا أحد يذكر هذا العهد والميثاق. لكن الله تبارك وتعالى جعل له أثرا هو مركوز في الفطر ومغروز في الضمائر، فجميع الناس قد فطروا على معرفة الله تبارك وتعالى، ألست بربكم؟ فبقي أثر من آثار الميثاق الأول والعهد الأول وهو الفطرة. ثم أرسل رسلا تذكرنا بهذا العهد والميثاق، فقامت الحجة على جميع من بلغه ذلك. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم، ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. شهدنا، هل هي من قول الملائكة شهدوا علينا، أم هي من قول بني آدم بلى شهدنا؟ أن تقولوا يوم القيامة، يعني لئلا تقولوا، لئلا تقولوا، يعني إنما اقتضت حكمة الله ذلك، وقدر الله هذا العهد والميثاق الأول، لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، لقد نسينا ولم نذكر ولم، وكيف تقام علينا الحجة بشيء لم نذكره، لم نذكره؟ أن تقولوا، يعني لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، يعني وجدنا آباءنا مشركين ونحن قلدنا آباءنا. كيف تقلد أباك وقد أخذت العهد بنفسك أمام الله عز وجل لما سألك ألست بربكم فأجبت بلى؟ إذن فلا حجة لك في تقليد أبويك. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فصل الله الآيات ليقيم علينا الحجة بالميثاق الأول. أرأيت لو عقدت عقد زواج ثم نسيته، أكان ذاك محلا لك أن تتخلص من عقد الزوجية لأنك نسيت؟ أرأيت إن بعت شيئا أو اشتريت شيئا أو عقدت عقدا ثم نسيته، ثم قامت عليك البينة بالكتابة أو الشهود، أرأيت أن إنكارك يصلح؟ أرأيت أن تملصك ينفع؟ إذن فالذين يقولون نحن لا نذكر وكلنا لا نذكر، هذا لا حجة فيه، لأن الله قد جعل له أثرا سنذكره، وأرسل به رسلا تؤكده، لعلنا نرجع إلى مقتضى العقد الأول فلا ننقضه ولا ننكثه، بل نوفي بعهد الله الذي عاهدناه، وهذا أول العهود. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة، للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول: نعم. فيقول: لقد أردت منك أهون من ذلك، أردت منك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به، يعني من عذاب النار؟ فيقول: نعم. نعم، يود المجرم يومئذ أن يفتدي بكل شيء، ولو بوالديه وأهله أجمعين والناس أجمعين والخلق أجمعين، من خوف الله عز وجل أن يدخل النار وينجوه، وهيهات هيهات. يقول: نعم. فيقول: لقد أردت منك أهون من ذلك، أردت منك شيئا يسيرا، وإنه والله ليسير ولكن على من يسره الله عليه. أردت منك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم، بل عند أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة. نعمان واد إلى جوار عرفة، أو هو عرفة، فأخرج من صلبه، يعني من صلب آدم، كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا، يعني مقابلة مواجهة: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وأيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله، فقال: يا أصحاب اليمين، فقالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحاب الشمال، قالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم خلط بينهما فقال له: يا رب لم خلطت بينهم؟ قال: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قال: أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس، أخرج ذرية آدم كما يخرج بالمشط من الرأس، أخرج كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة. فقال لهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالت الملائكة: شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا هو العهد الأول، الميثاق الأول أن الله حصر البشرية جميعا وأخرجها على هيئة الذر، على هيئة النمل، أخرجها من ظهر آدم، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، المؤمنون والكافرون جميعا، وكلمهم قبلا وخاطبهم مواجهة: ألست بربكم؟ فأقر الجميع، أقر الجميع، إما اعترافا وإقرارا وإما طوعا واضطرارا، على قولين لأهل العلم في تفسير قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فهذا إسلامهم في ذلك الوقت الأول البعيد. قالوا: بلى، أقروا لله تبارك وتعالى بربوبيته وألوهيته، أقروا له بالعبادة بأنه ربهم تبارك وتعالى. فإذا قال قائل كما ذكرنا أننا نسينا هذا العهد والميثاق، لكنك قد بقي عندك أثره، قد بقي الأثر وقد بقي الدليل، وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فجميع الناس الذين أخذ عليهم الميثاق الأول قد جعل لهم صبغة في قلوبهم وفطرة في ضمائرهم، المعرفة لله عز وجل والمحبة لله والإقرار له بالعبادة، لكن بصورة إجمالية وليس بصورة تفصيلية. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ كل من ألفاظ العموم والشمول، كل مولود شمل ذلك أولاد المسلمين وأولاد أهل الكتاب وأولاد الوثنيين، أولاد الشرق وأولاد الغرب، من لدن آدم إلى قيام الساعة، كل مولود يولد على الفطرة، يولد على الفطرة. فما هي الفطرة؟ اقرأ قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. فالدين هو فطرة الله تبارك وتعالى، وتفسرها الرواية الأخرى: كل مولود يولد على هذه الملة، يعني أولاد اليهود ولدوا يوم ولدوا وسيولدون يوم يولدون إلى يوم القيامة، يولدون على فطرة التوحيد. كذلك أولاد النصارى قبل أن يعمدوا وقبل أن ينصروا وقبل أن يمجس المجوس أو يعمد النصارى أو يهود اليهود، قد فطروا على التوحيد. كل مولود يولد على الفطرة، وليس معنى الفطرة يعني أنه قابل لأي مادة، قابل لكل شيء، قابل لكل لون، قابل لكل دين، هذا خطأ في فهم الفطرة. فالفطرة هي دين الله عز وجل، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، اجعل وجه قلبك للدين، لا تتوجه إلا حيث وجهك دين الله عز وجل. فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني مقبلا على الله معرضا عما سواه، هذا معنى الحنف والحنيف، المعرض عن الغير المقبل على شيء آخر. فنحن بفضل الله علينا ومنته علينا وبغير حولنا ولا قوتنا حنفاء موحدون، أعرضنا عن الشرك وأقبلنا على التوحيد، أعرضنا عن الكفر وأقبلنا إلى الإيمان، وذلك من فضل الله علينا. ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة التي من الله بها على أهل الإسلام. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطر الناس، الألف واللام في الناس تدل على العموم، فجميع الناس قد ولدوا على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا تبديل لخلق الله، لا يستطيع أحد على وجه الأرض، ولا دولة على وجه الأرض، ولا مركز يخرج الجينات ويتلاعب في الجينات الوراثية والهندسة الوراثية ويتلاعب في هذه الأمور، لا يستطيع بشر ولا خلق من خلق الله أن يخرج ولدا يهوديا يولد يوم يولد على اليهودية، أو ينتج نصرانيا يتلاعب في فطرته فيكون نصرانيا، هذا مستحيل. لا تبديل لخلق الله، كل مولود يولد موحدا، يولد حنيفا مسلما بالإجمال وليس بالتفصيل، أنه مستعد للإيمان، قابل للإيمان، مبرمج على الإيمان، لكن يحتاج لتكميل الفطرة بالشرعة، فتكون الشرعة المنزلة مكملة للفطرة الأولى، الفطرة المكملة بالشرعة المنزلة، وهذه وظيفة الرسل. إذن فالفطرة عامة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه، واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. منيبين إليه يعني راجعين إليه. إلى أي شيء نرجع؟ نرجع إلى العهد الأول وإلى الميثاق الأول. يا صاحب الفطرة السليمة والملة المستقيمة والعقل السليم، ارجع بفطرتك السليمة إلى مقتضى العقد الأول الذي أبرمته مع ربك منيبين إليه. ارجع إلى الله، تذكر العقد الأول، اعمل بمقتضاه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه: إني خلقت عبادي، وهذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به عن رب العزة، قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. إني خلقت عبادي، رب العالمين هو الذي يقول إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن الشياطين جاءتهم فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. إذن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي الإلهي الصحيح: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، جميع الناس مفطورون على التوحيد وعلى هذه الفطرة، لكن أتت المغيرات الخارجية وأتت العوامل البيئية والتربية الأبوية، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. إذن فشياطين الإنس وشياطين الجن هؤلاء هم الذين يغيروا الفطرة لكن لا يبدلوها. ولاحظ الفرق بين التبديل والتغيير. أما التبديل فهذا مستحيل، الفطرة موجودة ومغروزة، والكافر يوم يسلم تستيقظ فطرته وتزال عن قلبه الغشاوة وعن بصره الغشاوة وعن سمعه الغشاوة، فيرجع إلى مقتضى الفطرة الموجودة التي لا تموت، لا تبديل لخلق الله. أما التغيير فتغير الفطرة عن طريق عوامل التعرية الكفرية والفسوقية. كيف ذلك؟ فأبواه يهودانه، يجعلانه يهوديا أو ينصرانه نصرانيا أو يمجسانه مجوسيا، ملل الكفر الثلاثة. وكذلك الشياطين جاءتهم فاجتالتهم عن دينهم. إذن فالتغيير، هؤلاء يغيروا الفطرة يعني يدنسوها، يضع عليها تتراكم عليها الأوساخ والمعاصي، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أما الفطرة موجودة لكن مغطاة. لماذا موجودة؟ لإقامة حجة الله على الخلق. فهذا الكافر يعرف ربه، يعرف ربه، لذلك لا تأخذك بهم رأفة في دين الله. لا تقل ما ذنب هذا النصراني الذي ولد فوجد أبويه هكذا، واليهودي وجد أبويه هكذا، وذاك وجد أبويه هكذا، والعلماني كذلك، فما ذنبه؟ ما ذنبه؟ نقول إذا بلغته رسالة الرسول عندئذ كأن التيار الكهربي قد وصل إلى فطرته فأوقظها فأيقظها، عند ذلك يعلم أن هذا هو الحق، يعلم يقينا أن هذا هو الحق، فعند ذلك يبدأ في هذا الصراع، قد يعمل بمقتضى الفطرة وقد تأتيه شبهات وشهوات ويستمر مع التغيير، ويقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وهكذا. إذن فالفطرة موجودة ولا تموت، لا تبديل لخلق الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأسود بن سريع عند النسائي بسند صحيح: ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها، فأبواه أو فأبواها يهودانها وينصرانها. ألا إنها ليست نسمة، ليست نسمة إلا، نفي واستثناء أقوى طرق القصر، ليست نسمة إلا تولد على الفطرة، فأبواها يهودانها وينصرانها، وتبقى هكذا حتى يبين عنها لسانها، حتى يعرب عنه لسانه. لذلك من مات من أولاد المشركين فإنه من أهل الجنة. لماذا؟ لأنه على العهد الأول قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ولأنه على مقتضى العهد الثاني وهو الفطرة، على الفطرة، هذا في أحكام الآخرة، أما في أحكام الدنيا فهؤلاء تبعا، يكونون تبعا لآبائهم في أحكام الحرب والسلام، هم تبع لآبائهم في أحكام الدنيا، أما في أحكام الآخرة فلهم أحكام أخرى. أما هؤلاء الذين نقضوا عهد الله الأول وقلبوا وتنكروا لفطرتهم وكفروا برسلهم، والرسل هم العهد الثالث والميثاق الثالث الذي أرسله الله تبارك وتعالى لتقوم به الحجة. يعني العهد الأول لم تقم به، يعني لا يعذب الله به، والعهد الثاني لا يعذب الله به، هذا من رحمة الله، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن العقل ليس هو الذي تقوم به الحجة، ولكن الحجة لا تقوم إلا بالرسول. قل إنما أنذركم بالوحي، ولم يقل بالعقل، لأنذركم به ومن بلغ، يعني ينذر به أيضا، هذا بلاغ للناس. إذن فالقرآن هو الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل حتى نخلق عقولا، وإن كانت الفطرة كافية، لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أنه لا يعذب ولا يقيم الأسماء والأحكام في باب الإيمان والكفر إلا بإرسال الرسول، إلا بإرسال الرسول. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. العبادة بحق محصورة في الله تبارك وتعالى، لأن كثيرا من المشركين اتخذوا معبودات باطلة وآلهة باطلة، فليست من الألوهية في شيء، وليس لها من لوازم الألوهية شيئا مذكورا، إنما هي أسماء فقط، إن هي إلا أسماء سميتموها، لكن ليست آلهة بحق. لذلك فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. لذلك قال رحمه الله: لا رب معبود بحق غيره. وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا، يعني بعد هذا العهد الأول والميثاق لم يكتف به، وبعد هذا رسله قد أرسل، يعني قد أرسل الرسل، قد أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. حاضر، سنجعل الجواب إن شاء الله بين الأذان والإقامة. حاضر، سنجعل الجواب بين الأذان والإقامة. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم، يعني للناس، وبالحق الكتاب أنزل، رسول ومعه كتاب ليكون دالا على أنه رسول من عند الله حقا، لينذروهم ويبشروهم. وهذه مهمة الرسل، أنهم ينذرون من عصى ويبشرون من أطاع، ثم بذا العهد يذكروهم، يعني بهذا العهد الأول يذكروهم لينذروهم ويبشروهم، ثم بذا العهد، يعني بهذا العهد، يعني العهد الأول والميثاق الأول في عالم الذر، يذكروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. من الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق؟ هم أهل الإسلام والتوحيد من كل ملة، من كل أمة. فالله تبارك وتعالى أرسل جميع الرسل بدين واحد، وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ما أرسل الله رسولا بيهودية ولا أرسل نبيا بنصرانية، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما اليهودية فديانة محرفة، وأما النصرانية فديانة محرفة، وهكذا. فدين الله هو الإسلام، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. وذاك ناج من عذاب النار، يعني إما نجاة أولية إذا حقق التوحيد الكامل الذي خلى من شوائب الشرك الأصغر والأكبر، هذا لا يدخل النار أصلا. أما الذي وقع في بعض الشرك الأصغر أو وقع في بعض نقص في التوحيد الكامل الذي لا يقدح في أصل إسلامه وتوحيده، فذاك ينجو من الخلود في النار لكن لا ينجو من دخول النار، وقد يعفو الله تبارك وتعالى عنه. وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. ومن بآيات الإله كذبا ولازم الإعراض عنها والإبا، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. هذا الذي كذب بآيات الله، يعني كذب الرسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن كذب هذا الرسول فقد كذب بجميع رسل الله وأنبياء، ومن كذب بكتاب من كتب الله فقد كذب بجميع كتب الله تبارك وتعالى، ونقض جميع العهود والمواثيق. فذاك ناقض كلا العهدين، يعني العهد الثاني هو عهد الرسول، هو كفر بالرسول، والعهد الأول، العهد الأول هو الميثاق، والتذكير وتكملة العهد الأول هو الفطرة، هو الفطرة. فمن كذب بالرسول فقد نقض العهدين، عهد العهد الذي هو الميثاق الأول في عالم الذر ومكملاته ومتمماته من الفطرة، ونقض العهد الثاني وهو الرسول. والله تبارك وتعالى لا يرسل رسولا إلا ويعطيه من الآيات ما تقوم به الحجة وتتضح به المحجة. لكن من بلغته الدعوة، من بلغته الدعوة فقد قامت عليه الحجة. وهذا الجواب، نأتي للجواب، أنه من بلغته الحجة سواء كان قبل زمن نبينا صلى الله عليه وسلم أو قبل أي نبي أو رسول من أنبياء الله ورسله، من بلغته الدعوة، من بلغته الدعوة وكان مخاطبا بها، فهذا ليس من أهل الفترة، بل هو كافر مخلد في النار. ومن لم تبلغه الدعوة فذاك من أهل الفترة. وما أهل الفترة؟ أهل الفترة قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني رحمه الله: أربعة كلهم يحتج يوم القيامة. فذكر منهم صلى الله عليه وسلم الأصم، ذكر الأصم، وذكر الشيخ الهرم، والرجل الذي مات في الفترة، والمجنون. فأما الأصم فيقول: يا ربي، جاء رسولك وأنا لا أسمع شيئا. ويقول المجنون: يا ربي، جاء رسولك وأنا لا عقل لي، والصبيان يحذفونني بالبعض. وقال ويقول الشيخ الهرم الذي وصل إلى مرحلة أنه لا يعقل شيئا وجاء الرسول في هذا التوقيت، يقول: يا ربي، جاء رسوله وأنا لا عقل لي، أو أنا شيخ هرم لا عقل لي. ويقول الذي مات في الفترة: يا ربي، ما جاءني لك من رسول. فيقول الله لهم: أرأيتم إن أرسلت إليكم رسولا الآن، يعني في عرصات القيامة، أكنتم تطيعونني؟ فيقولون: نعم. فيأخذ عليهم العهد والميثاق. فإذا أخذ عليهم العهد والميثاق عند ذلك يرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار، أن ادخلوا النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن دخلها وجدها بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها، ومن لم يدخلها سحب إليها. إذن فأهل الفترة يمتحنون في عرصات القيامة، أما الذين بلغتهم الدعوة فهم كفار. وأهل الجاهلية الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من لم تبلغه دعوة فهذا من أهل الفترة، ومنهم من بقي على الفطرة أصلا كالموحدين الحنفاء زيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة الإيادي وغيرهم من أهل الفطرة الذين بقوا على ملة إبراهيم عليه السلام. هؤلاء حنفاء موحدون، كما قال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت القس في الجنة. القس وهو القس بن ساعد الإيادي كان بقي على الفطرة وعلى ملة إبراهيم، ولم يدخل فيما دخله الناس من عبادة الأصنام. وأيضا ورقة بن نوفل الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء من الحنفاء وقد رأى النبي بعضهم في الجنة. إذن فأهل الجاهلية أصناف: الصنف الأول من بقي على الفطرة والتوحيد وملة إبراهيم، فهؤلاء موحدون ناجون. ثانيا قسم لم تبلغه الدعوة، وهؤلاء يمتحنون في عرصات القيامة. ثالثا قسم بلغته الدعوة ومع ذلك كفر وأصر على عبادة الأصنام، وهؤلاء كفار مخلدون في النار. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى.
هل
تؤمن
أهل الفطرة أم من غير أهل الفطرة؟
الحمد لله رب العالمين. يتساءل بعض الناس عن أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هما من أهل الفترة أم ليس من أهل الفترة؟ والجواب أن هذا السؤال علمه لا ينفع وجهله لا يضر، علمه لا ينفع وجهله لا يضر. فلا نرى أن يعني يفرد هذا السؤال بجواب يحدث في بعض الإشكالات، وبعض الناس يقولون هذا وبعضهم يقولون ذاك. فالأولى أن نعرض عن أمثال هذه الأسئلة التي لا تعلق بها. يعني إذا دخل أبوا رسول الله الجنة ودخلت أنا النار، فما قيمة الجواب؟ وإذا كانت الأخرى ودخلت أنا الجنة فما ضرني؟ إذن فالإعراض عن هذا النوع من الأسئلة والتركيز على الأسئلة التي تزيد من إيمان المرء في عقيدته أو في عمله وسلوكه أولى وأحرى.
لا، بس احنا عايزين الحكم، يعني
ذلك بيني وبينك. طيب أنا ألخص ما ذكرت، ألخص ما ذكرت إن شاء الله. ذكرنا في هذه الجلسة أن الله تبارك وتعالى لم يترك الخلق سدى وهملا. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، لا نقول كما قال هذا البائر الحائر التعس إلي أبو ماضي جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي إلى آخر ما ذكرناه ابتداء. لا، المؤمن يعلم رسالته ووظيفته وواجبه وسر وجوده في هذه الحياة. نعم، اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى ولا تركهم هملا، بل خلق الخلق لأمر عظيم وخطب جسيم، وهو أنهم يعبدوه وبالإلهية يفردوه. ثم ذكرنا الإمام الحكمي رحمه الله بما تواتر في الصحيحين وغيرهما عن العهد الأول في عالم الذر، في عالم الميثاق، وقد خلق الله تبارك وتعالى آدم ثم مسح على ظهره فأخرج كل نسمة هو خالقها من ظهر آدم إلى يوم القيامة، وجعل لهم صورا كهيئة الذر كهيئة النمل، كل إنسان في صورته التي هو عليها، وجعل للأنبياء وبيصا ونورا يعرفون به، وخلط بينهم ثم كلمهم قبلا وكلمهم مواجهة وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. فأقرت العالمون جميعا، وجميع الإنس أقروا في هذا المشهد العالمي المشهد الكوني، الجميع أقر أنك ربنا، أنك خالقنا. وبعد هذا العهد والميثاق أشهد الله عليهم أباهم آدم، وأشهد عليهم الملائكة، وكفى بالله شهيدا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. إذن فالله هو الشهيد عز وجل، وشهد على ذلك وكفى بالله شهيدا. فإذا كنا قد نسينا هذا العهد والميثاق، ألا تكفي شهادة الله؟ ألا تكفي شهادة الملائكة؟ ألا تكفي شهادة الفطرة؟ ألا تكفي شهادة الرسل؟ وضربنا مثلا بالعقد الذي تبرمه بينك وبين إنسان معين، عقد بيع، عقد شراء، عقد زواج، عقد طلاق، عقد هبة، عقد تبرع، ويمضي بك العمر، بعد 50 سنة يأتيك بالورقة وأنت لا تذكرها، ويأتيك بالشهود وأنت لا تذكر. فهل إذا جحدت العقد وتنصلت منه هل ذلك بنافعك إذا قامت عليك البينة الحقيقية وأنت تعرف خطك وتوقيعك وتعرف الشهود وذكروك بوقائع وقامت الحجة بالشهود العدول وبالكتابة الواضحة بالبينات؟ وعندئذ لا ينفعك إنكارك ولا يفيدك شيئا نسيانك. فالله شهد على العهد الأول، وشهدت ملائكته، وشهدت رسله بالعهد الثاني والميثاق الثاني الذي جاء ليوقظ الفطرة التي تذكر بالعهد الأول. إذن ما خلق الله الخلق سدى ولا عبثا. ثانيا، إنما خلقهم لأمر عظيم وخطب جسيم وهو العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثالثا، العبادة هي على محاور ثلاثة، على القلب واللسان والجوارح، أعمال القلوب، عبادات لله رب العالمين من خوف ورجاء وطمع وإنابة وخشية وخوف ورغب ورهب وتوكل، هذه عبادات لله. فمن صرفها لله وتوكل على الله وحده فذاك الموحد، ومن توكل على الله وعلى غير الله فذاك مشرك منذر. عبادات اللسان، عبادات اللسان أيضا عبادات لله، عبادات الجوارح، وضربنا أمثلة. إذن فكل عبادة وكل عمل وكل قول ظاهر أو باطن يحبه الله ويرضاه فتلك هي العبادة. فمن صرفها لله وحده فذاك مؤمن موحد، ومن صرفها لله ولغير الله فهذا مشرك منذر. وعلمنا أن كل الخلق قد فطروا على التوحيد، وقد جبلوا على الفطرة. علمنا أن جميع النصارى، جميع اليهود، جميع المجوس، جميع العلمانيين، جميع البوذيين، جميع اللادينيين من المستحيل، ولو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض وأهل الأرض وكان بعضهم لبعض ظهيرا على أن يخلقوا إنسانا، لا أقول لا يخلقوا، بل أن يبدلوا فطرة الله على المولود هذا الذي ولد يهودي، شامير أو شارون أو كلينتون أو مجوسي أو غيره، يوم ولد هذا النجس اللعين قد ولد مفطورا على التوحيد. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه، فما الذي حدث؟ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إني خلقت عبادي هنا فأقل لهم وإن الشياطين جاءتهم فاجتالتهم عن دينهم. إذن فلا تشفق على الكافر وتقول ما ذنبه، ذنبه هو يعلم أن النبي حق وأن الرسول حق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. إذن فالكافر يعلم من فطرته أن الإسلام هو الحق، لكن الله تبارك وتعالى لم يقم عليه الحجة النهائية إلا ببلوغ القرآن أو السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذا علمنا هذه الأمور فهذه ما هي إلا مقدمة، مقدمة في هذه الأرجوزة وتلك المنظومة الذي صنفها الإمام الكبير حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله عليه من العلماء المجاهدين الذين صنفوا في العقيدة والتوحيد على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال: وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول. فهذا هو منهج الرسول، فمن أراد منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فليرجع إلى الكتاب المجيد وإلى السنة الصحيحة وإلى فهم سلف الأمة، كيف فهم أصحاب النبي القرآن والسنة وكيف طبقوها على وجه الأرض، لأن النبي شهد لهم ولأن ربهم شهد لهم، كما قال الله تعالى واصفا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. هؤلاء قوم شهد لهم ربهم وزكاهم رسولهم صلى الله عليه وسلم، ومن انحرف عن طريقهم فقد توعده الله بلظى، وما أدراك ما لظى. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فتلك مشاقة الرسول، ويتبع غير سبيل المؤمنين، وأول الناس دخولا في المؤمنين هم أصحاب النبي الأمين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، ليست حزبية ولا جماعة سياسية ولا تحزبا على شخص إلا شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك منهج ملزم لكل مسلم ليس بإرادته. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأمة تفترق، قال: وستفترق أمتي، يعني كما افترقت اليهود والنصارى، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهؤلاء الذين من الله تبارك وتعالى على الأمة بهم ثم تبعهم التابعون، والأئمة المرضيون أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ثم جبال الإسلام وعمالقة التوحيد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، ثم من الله تبارك وتعالى بجبال الإسلام في الوقت الحاضر الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم وحفظ أحياءهم، كالفوزان والغديان وغيرهم من أهل الرسوخ في العلم، فهذه دعوة لكل مسلم، وإلا فإن الأوراق قد اختلطت، وإن المناهج قد تلونت وتنوعت في وقت انفتح المجال للجميع، وأصبحت هناك حريات، بل سيكون حريات لكل من يتحدث في الدين وفي غير الدين. فإذا كان أهل الدين متفرقين أصلا إلى أحزاب شتى وإلى أحزاب متنوعة، وكل حزب بما لديهم فرحون ويقولون نحن أصحاب الحق، فالواجب على المسلم إذن أن يغربل تلك الفرق وأن يميز بين تلك الجماعات. والله تعالى يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن تنازعتم في شيء، إذن يرد الأمر إلى الله تبارك وتعالى، أي إلى كتابه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إلى سنته من بعده صلى الله عليه وسلم. فإذا لم نجد كتابا ولا سنة، إذن ففهم السلف الصالح: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي في مثل هذا اليوم أن هؤلاء العلمانيون يقولون هناك فرق بين الدين والتدين، فيقولون الدين قرآن وسنة، أما فهم السلف وفهم الصحابة وفهم الأئمة الأربعة وفهم علماء الإسلام جميعا فما هو إلا صورة من صور التدين، وفهمهم للقرآن والسنة فنحه جانبا، ينحون هذا الفهم وهذا العلم كله جانبا ألقه. فإذا انفردوا بالقرآن والسنة، قالوا: من الذي نقل السنة؟ نقلها بشر، نقلها رواة، وهؤلاء الرواة ليسوا معصومين، ليسوا بمعصومين، فهم عرضة للخطأ. إذن فنحوا السنة أيضا وأبقوا القرآن. فلما انفردوا بالقرآن قلنا لهم: بأي عقل يفهم القرآن وبأي تفسير يفسر القرآن؟ قالوا: بالعقل والهوى وباللغة، وكل عصر يفسره بحسب هواه. قلنا لهم: إن رسول الله قد بين ما تحتاج إليه الأمة، لأن الله أرسله لذلك: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن فالقرآن بيان وتبيان وهدى وبشرى للمسلمين، فالقرآن ليس فيه غموض، بل الرسول فسره للصحابة، كل القرآن فسره الرسول لأصحابه، والصحابة فسروه للتابعين. فأعظم أنواع التفسير هو التفسير بالمأثور. قالوا: اشطبوا على هذا، ألغوا هذا، وانفردوا بالقرآن يفسره باللغة وبالمعاجم اللغوية وبتقنيات العصر وبالاكتشافات العصرية. أما تفسير السلف فعلى العين والرأس، لكنه كان يناسب زمنهم في زمن مبارك، لكن ليس منهجا ملزما، وليس منهجا يكون إلى يوم القيامة. فقلنا: إن هذا المنهج هو منهج حياة متكامل، وليس حقبة في الدهر كانت في زمن النبي وانقضت صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد أن يفهم القرآن بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير النبي لن نعرفه إلا بتطبيق الصحابة له. أما أن تنفرد بالقرآن فقط بدون سنة وبدون تفسير وبدون فهم الصحابة، فتأتون إلى ما وصلت إليه هذه الذين يدعون الآن، كما سترى وكما ستعلم في هذه السلسلة، ترى ممن يتخبط في دين الله بغير ضابط وبغير قواعد وبغير تأصيل، فيستدل بما يشاء على ما يشاء، والكل يقول: نحن مسلمون ونحن موحدون، العيب ليس عليه والعتب ليس عليه، فلا نرجو خيره ولا نرجو بره، إنما نرجو خيرك أنت أيها الموفق، أيها المسدد، أيها المبارك، إلزم غرز سلفك، إلزم غرز أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وما أجمعت عليه الصحابة، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا باتباع هؤلاء الذين بواطنهم كظواهرهم، بل أجلى، بواطنهم كظواهرهم بل أجلى، وهممهم عند الثريا بل أعلى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اتباعهم وأن يجعلنا من أتباعهم، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.